إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد قال الله تعالى: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره، فخلق الله الزمان والإنسان من أجل عبادته، سواء كان إنسا أم جنة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والبركة والرحمة والخير في الوقت الذي تكون فيه مع الله عز وجل، والذي يمضي هذا الوقت وكأنك راكب له، فالذي يكون في عبادة وانشراح صدر وإخبات قلب وصدق مناجاة وتواطؤ القلب مع اللسان في التدبر والفهم، فهو الذي يعيش في جنات معروشات وغير معروشات في هذه الحياة الدنيا، وحاله في البرزخ ويوم القيامة على حسب حاله هذا. فإذا أردت أن تعرف حالك في القبر فانظر إلى قلبك في الصدر، فإذا كان قلبك في نعيم وفي سرور وحبور وفي مناجاة دائمة لله عز وجل، فاعلم أنك تعيش في نعيم. كان يقول بعض الصالحين: لو يعلم الملوك اللذة التي فيها التي عليها العباد لجالدوهم عليها بالسيوف. هذه النعمة الحقيقية. الليل يخلف النهار، والنهار يخلف الليل، والصيف يخلف الشتاء، والشتاء يخلف الصيف، لمن أراد أن يذكر وأراد شكوره. أراد أن يذكر فيتعلم، أو أراد شكوره فيكون عابدا لله عز وجل. ولذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل ويطيل القيام حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة رضي الله تعالى عنها: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان صلى الله عليه وسلم يقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا. لمن أراد شكوره بالعمل والعبادة والطاعة والإقبال والفرار إلى الله عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. لمن أراد أن يذكر يتعلم، يتعلم كتاب الله ويتعلم شرع الله عز وجل، الشرع الذي أنزله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أراد شكوره. ولذا الناظر في تفسير قول الله عز وجل عن السلف: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فمنهم من قال إلا ليعرفون، منهم من قال إلا ليعرفون، وهذا تذكر، أو العبادة المعلومة وهي الاسم الجامع للأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله تعالى ويرضاها، وهذا لمن أراد شكوره، فإلا ليعبدون يشمل الأمرين. وهذا الكلام كلام نظري، وهذا الكلام النظري أصبح واقعا عمليا من قبل سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فالله جل في علاه خلق نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بسجية واستعداد لا يمكن لأحد أن يصل إليه. فالذي كان يقود النبي صلى الله عليه وسلم للطاعة المحبة، ومن قادته المحبة لطاعة الله تعالى فإنه لا ينقطع ولا يفطر. وكثير من الخلق تقودهم الحسنة والسيئة، والطمع بالجنة والخوف من النار، وهذا الصنف الذي يعمل من أجل ثواب أو درء عذاب يتعب ويفطر. وهذا هو سر قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب. إذا فرغت فتعب. العادة الإنسان يسمع السيد يقول لمن يعمل عنده: إذا فرغت ارتاح. الله يقول لنبيه: فإذا فرغت فانصب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بالله جل في علاه، وخلقه الله تعالى على استعداد شديد لمناجاته. ولذا أراد العباس أن يتعلم ولده عبد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فكان يتحين نوبة ميمونة خالة عبد الله بن عباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث إليه بهدية في وقت متأخر من الليل، وقال: إن أدركك الليل فابق عند ثبت عندهم. قال: ثبت عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بيت ميمونة، وكانت خالته، كانت خالة ابن عباس، فنام عندها، فقال: فأمر بأن تهيئ الوضوء، ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ، ثم صلى وما أدراك ما صلى، صلى وما أدراك ما صلى. وأنا أقول لإخواني وأحبائي: الحمد لله الذي لم ندرك صلاة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نقدر عليها، ولعل بعضنا يخرج من الملة إن صلى صلاة واحدة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العفو والعافية. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل أحواله مع ربه، وكانت صلاته طويلة، فكان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، تقول عائشة. فكان يقرأ البقرة ثم يستفتح بالنساء ثم يرجع إلى آل عمران في ركعة واحدة. وكان الله جل في علاه قد أيد نبيه صلى الله عليه وسلم بفتح الوقت، فكان يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، وكان لا يحتاج لكثير طعام ولا شراب، وكان يكثر من الصيام، وكان يواصل الصيام ويكثر المناجات، وكان وهو يصلي يمد يده ويكاد أن يقف من عنب الجنة، ثم يتذكر أنه على الأرض، يتذكر أنه ليس في الآخرة، ما قامت القيامة بعد. كان الله يري نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الجنة والنار في القبلة. فالإمام البخاري استنبط من هذا جواز الصلاة قدام النار، يعني لا بأس تصلي والصوب أمامك. استنبط الإمام البخاري في صحيح باب الصلاة قدام النار من حديث أن الله قد عرض الجنة والنار لنبيه صلى الله عليه وسلم في قبلته وهو يصلي. هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة ومن بعدهم ما كانوا مثله، لكنه صلى الله عليه وسلم كان قدوتهم. فبعضهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم الدين من يجهد ويجاهد أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصالحون من السلف الصالح يجدون في الشتاء مجالا لأن ينالوا شيئا مما ناله رسول الله صلى الله عليه وسلم من طول المناجات وطول القيام، مع وجود القوة في البدن، تبقى القوة في البدن، ويأخذ الإنسان نصيبه من الراحة والنوم. ولذا كانوا يعلمون أن الله عز وجل ينشر رحمته في الشتاء. الله عز وجل يقول في الزخرف، يقول: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا في الشورى، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. مع الغيث تنشر الرحمة، الرحمة للبلاد والرحمة للعباد والرحمة للخلق، الرحمة التي يجتمع فيها الناس يجتمعون ويجعلون همهم مرضاة الله، ويجعلون همهم في عبادة الله عز وجل. فكانوا يحبون طول القيام ويتلذذون بطول القيام، ويجتمع ذلك لهم مع قوة الاستعداد، وأخذ الإنسان نصيبه من الراحة ومن النوم. وكانوا يعتبرون رحمهم الله تعالى كانوا يعتبرون طول القيام في الليل كطول الصيام في النهار، طول القيام في الليل في الشتاء كطول الصيام في النهار في الصيف. فكانوا يعتبرون طول القيام يفرحون به لأنهم يحبون الله تعالى ويحبون الأنس به ويحبون أن الخلوة بحبيبهم. فإذا حل الليل خلا كل حبيب بحبيبه، إذا جاء الليل خلا كل حبيب بحبيبه. وكان الله تعالى أحب شيء إلى قلوبهم، يحبون مناجاته. لذا أثر عن جمع من السلف ومنهم معاذ وغيره أنهم كانوا في سكرات الموت يبكون، فلما يسألون لماذا تبكون فكانوا يقولون نبكي على الصيام في ظمأ الهواجر، لما نموت انقطع الصيام في ظمأ الصيف، ونبكي على القيام في ليالي الشتاء، وعلى مزاحمة العلماء على الركب. هذا أصل الخير عندهم، هذا هو أصل الخير عندهم. ولذا ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وورد من حديث الترمذي عند الترمذي من حديث عامر بن سعد مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام في الشتاء غنيمة المؤمن، الصيام في الشتاء غنيمة المؤمن. حديث الترمذي مرسل، عامر بن سعد لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، اعتضد بقول أبي هريرة. والعلماء يقولون المرسل ضعفه يسير، وإذا جاء شيء موقوف يعضده ويقويه، ولذا شيخنا الألباني وبعض أهل العلم يحسن الحديث. وكيفما كان فكان هذا الأمر معروفا عندهم، أعني أن الصيام في الشتاء كان غنيمة. الغنيمة أن تأخذ الشيء بلا تعب وبلا نصب، أن تناله وتحوزه دون كبير تعب، وهذا أمر كان معروفا عندهم. ولذا ورد في حديث أبي سعيد عند أحمد من طريق دراج عن أبي السمح عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشتاء ربيع المؤمن. زاد البيهقي في الشعب والسنن فقال الربيع شتاء المؤمن، طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصامه. الربيع ترتع فيه الدواب وتسرح وتسمن، وصاحبها لا يتعب ولا يتكلف شيء. فهذه الليالي في القيام وهذا النهار في الصيام تأخذ بدون تعب وتسمن، لكن يسمن قلبك وتقوى علاقتك مع ربك، فتناجي مولاك وتعترف بضعفك، وتصبح في حالة تستطيع فيها أن تجمع بين قوتك وبين الصيام. الصيام لا تشعر به، الصيام في الصيف لا تشعر به، وغنيمة، غنيمة للمسلم. والقيام لا تشعر به، ولا سيما إن استحضرت كراهية الثمر بعد العشاء. وتأتينا كلمة بعد قليل إن شاء الله في كراهية الثمر وبعض أحكام الثمر. واستغلال الليل أمر معروف عند السلف، كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول نعم زمان المؤمن الشتاء، نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه ونهاره قصير يصومه. فهذا الوقت نعمة وقت المؤمن. الوقت وما أدراك ما الوقت، أنت أيها الإنسان إن أردت أن نعرفك تعريفا حضاريا فأحسن تعريف للإنسان حضاري نقول الإنسان أيام، كما كان يقول الحسن البصري، يقول ابن آدم إنما أنت أيام. فإذا مضى يوم ذهب بعضك. علماء المنطق وعلماء الكلام يعرفون الإنسان بقولهم الإنسان حيوان ناطق، وهذا شنيع وبشيع وليس بحسن. هذا التعريف، تعريف الحسن البصري، يقول ابن آدم إنما أنت أيام. فإذا مضى يوم مات بعضك، وكان يقول إني أدركت أقواما، أي كبار التابعين وبعض الصحابة ممن سمع منهم، إني أدركت أقواما هم أحرص على أوقاتهم من حرصكم على دنانيركم ودراهمكم. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول ابن آدم الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وأقول لأحبائي وإخواني دائما، إذا أردت أن تعرف عقل الرجل فانظر إلى صرفه لوقته كيف هو. فالذي يصرف وقته دون فائدة تعود عليه في دين أو دنيا فهو أحمق لا يصاحب. وإذا أردت أن تعرف دين الرجل فانظر إلى لسانه، ولا يغرك طول ركوعه وطول سجوده، انظر هل يتقي الله في الغيب من خلال لسانه. وإذا الشرع قال، قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، والشرع يجعل الحجرة على السفيه الذي يضيع المال، فإن الذي يضيع الوقت سفيه ولا يصاحب، وهو أحق بالحجر ممن يضيع المال، لأن المال إن ذهب لعله يعود، وأما الوقت فإن ذهب فأنى له أن يعود، أنى له أن يعود. ولذا أهل الجنة في الجنة لا يتحصرون إلا على ساعة لا يذكرون الله تعالى فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فنصف الأسئلة شبابه وعمره عن الوقت، نصف الأسئلة عن الوقت. ولذا ما أحوج الناس أن يعيدوا النظر في أوقاتهم، وأن يعيدوا النظر في الاستفادة من طول الوقت ومن قوة البدن ومن الفراغ. فقد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الإنسان المشغول هو الذي يعرف قيمة الوقت، ولذا أكثر من يعرف قيمة الوقت العلماء، وأكثر من يعرف قيمة الوقت العباد الذين يسيرون حثيثا لله عز وجل، ويستعدون غاية وبقوة إلى ملاقاته وإلى الدار الآخرة. العلماء ضربوا لنا أمثلة عجيبة في الاستفادة من الوقت. كان جمال الدين القاسمي يمر، وهو من وفيات القرن الرابع عشر الهجري، يمر في دمشق فيجد الناس في المقاهي، فيقف ويقول يا ليت الوقت يباع فاشتريه منهم، لكان الوقت يباع اشتري هذا الوقت منهم. الإمام ابن الجوزي رحمه الله يقول نظرت في وقتي، كان واعظ الدنيا في بغداد، يقول نظرت في وقتي فوجدت وقتي معمورا، إما في تصنيف وإما في وعظ وتعليم وإما في عبادة وذكر. قال فنظرت فوجدت بعض البطالين من جيراني وأصحابي وأقاربي يأتون فيضيع الوقت. قال فنظرت فوجدت جزءا من وقتي يذهب في قطع الكاغد، قطع الورق وبري الأقلام. قال فادخرت بري الأقلام وقطع الورق قطع الكاغد إلى مجيئهم، فكانوا إذا جاءوا انشغلت ببري الأقلام وقطع الأوراق، يحرصون على الأوقات، يحرصون حرصا شديدا. فالسلف حالهم في الشتاء ولياليه الطويلة يستفيدون من هذا الوقت. كيف يستفيدون؟ بطول القيام، يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها حاله مع الله تعالى هو هو. ولكن السلف الصالح ما خلقوا بالاستعداد الذي خلق الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عليه. فالله خلق محمدا وسماه أحمد، ومحمد هو مجمع الخصال الحميدة، وأحمد هو الذي بلغ الغاية في كل خصلة من هذه الخصال. فكل الخلق سيدهم وقدوتهم إنما هو نبينا صلى الله عليه وسلم. ما خلق الله تعالى أحدا بالاستعداد الذي خلق محمدا صلى الله عليه وسلم عليه. فكان العباد يجدون في طول ليالي الشتاء وقصر نهار الشتاء يعني مجالا لأن يجمعوا بين قوتهم وبين رغبتهم في قربهم ومسيرهم لربهم عز وجل. ولم يكن هذا حال الصحابة فقط، هذا كان حال التابعين. انظر معي مثلا في ترجمة أبي إدريس الخولاني، عبد الله بن ثوب يذكر ابن عساكر في ترجمته رحمه الله قال: كان يبيت ويضع الصوت يعلقه على الحائط ثم ينام قليلا ثم يستيقظ فيضرب رجليه بالصوت ويقول: أريد أن يعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نزاحمهم على رسول الله وأننا لن نتركه لهم وإنما نسير مسيرهم. أبو الله بن ثوب حرق بيته وهو فيه فما مسه النار، فأخبر عمر بذلك، فكان عمر يقول: الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة مثل إبراهيم عليه السلام. فلما التقى به قال عمر لأبي إدريس الخولاني، قال: والله، وعمر ملهم، قال: والله لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآك لسر بك. وليس هذا فقط أبو مسلم الخولاني، هذا حال كثير من التابعين رحمهم الله تعالى. كانوا مستعدين، كانوا مشمرين، كانوا يعلمون أنهم يموتون، فكانوا يحرصون على أوقاتهم. وهذا الموسم يجمعون فيه بين طول القيام وبين كثرة الصيام، كيف لا، والصيام أجره لا يعلمه إلا الله. ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسنة بعشر أمثالها. النبي يقول الحسنة بعشر أمثالها. قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال أهل العلم: الحسنة بعشر أمثالها، هذه القاعدة المطردة في العبادات. ثم النبي مباشرة قال: قال الله تعالى، هذا فيه جمع بين الحديث النبوي والحديث القدسي، قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. يستفاد من هذا أن الصوم لا يدخله رياء، الصائم لا يرائي، احفظ عني. يستفاد من هذا أشياء مهمات: الأمر الأول، الصوم لا يدخله رياء. الأمر الثاني، أن المقاصصة يوم القيامة تكون في عرصات يوم القيامة، فيأتي هذا وقد ضرب هذا، تدرون من المفلس، فيؤخذ من أعماله. قال: إلا الصوم، فالعمل يبقى لصاحبه ولا يقتص منه، لا يقبل المقاصصة. الصيام لا يقبل المقاصصة، الصيام لله يبقى له، ومهما فعل العبد فالصيام مقبول عند الله عز وجل. ثم تأمل معي الحسنة بعشر أمثالها، قال مباشرة، قال الله تعالى: إن كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي هو الذي يجزي الصائم، ولا يعلم جزاء الصائم إلا هو سبحانه. وحتى أقرب لك المعنى، لو رجل كريم عنده من الأموال ما الله به عليم، وأعجب برجل يعمل عنده، فقال للمسؤولين عن العمل: قال المحاسب له، قال حاسب العمال، قال إلا فلان، فلان أنت ما تحاسب وأنا بحاسب، فلان أنا تحاسب وأنا الحساب عندي. فكم كان كرمه وكم كان يملك يظهر عطاؤه، ولله المثل الأعلى. فالصوم لا يعرفه ملك ولا يعرفه نبي، لا يعرف أجره، لا يعرف أجره إلا الله. ولذا من الأشياء القليلة اللي بينت في فضل الصوم أن الصائم من صام يوما، يوم واحد تصوم، قال إلا باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. صيام يوم تبتعد عن النار 70 خريفا. واليوم الله في الشتاء إذا تأخر نومك قليلا فنسيت الإفطار ما تتغدى إلا هو يأذن المغرب. إذا نسيت الإفطار وشغلت ما يعني تلحق تأكل على الغداء شيئا، فاجعله صياما، اجعل هذا صياما أكثر من صيام الشتاء. الصوم الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة. كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول هذا، وكان عبيد بن عمير يقول إذا جاء الشتاء يقول يا أهل القرآن طال ليلكم فقوموه وقصر نهاركم فصوموه. قال فقوموا وصوموا. وأهل القرآن هم أهل الهمم. كان الإنسان إذا عرف بحفظه عرف بفقهه وعرف بحسن صنيعه وفعله. ما كان عندهم الازدواجية الموجودة اليوم. ولذا يؤم الناس أقرأهم لأنه أفقههم. فكان الذي يقبل على القرآن هو مقبل على الآخرة. يا أهل القرآن، إذا جاء الشتاء كان يقول يا أهل القرآن طال ليلكم فقوموه وقصر نهاركم فصوموه، قوموا وصوموا. فالواحد إذا أحسن الاستفادة من وقته بعامة ومن الشتاء بخاصة قرب من الجنة وقرب من رحمة الله وابتعد عن النيران. نعم القيام يشق على النفس، فيه ترك الوفير من الفراش، وفي استخدام الماء البارد أيضا ما يقلق وما يزعج النفس في البرد. لكن مع هذا بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة المشي إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، ذلكم الرباط. ما يمحو به الخطايا ويرفع الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره. شو يعني إسباغ الوضوء على المكاره؟ يعني تتوضع وتحسن وضوءك وتقبل بقلبك ووجهك عليه وتغسل أعضاء الوضوء ونفسك تكره ذلك بسبب البرد في الشتاء، وكثرة الخطى للمساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة كحالنا الآن. صلينا المغرب جلسنا نتفقه في دين الله وننتظر الصلاة. قال فذلكم الرباط، ذلكم الرباط. فهذا من أسباب محو الخطايا ومن أسباب رفع الدرجات عند الله عز وجل. ولذا ثبت في حديث اختصام الملأ الأعلى، والحديث أفرده الإمام ابن رجب في جزء مفرد شرحه شرحا رائعا. وفي الحديث يقول رأيت ربي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت ربي أي في المنام، فقال لي: يا محمد، أتعلم فيما يختصم الملأ الأعلى؟ الملأ الأعلى الملائكة تختصم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: قال في الدرجات والكفارات، يختصمون في الدرجات والكفارات. وذكر الكفارات فقال: إسباغ الوضوء على الكريهات، تسبغ الوضوء على المكاره، معنى الحديث الأول. ونقل الخطى إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. الملائكة تختصم كيف تكتب الأجر في هذه الأعمال. فإذا كان القيام وكثرة الوضوء يقلقك ويزعجك فاحتسب. وهنا مسألة مهمة ينبغي أن نفهمها فهما شرعيا صحيحا. فكثير من الناس للأسف يفهمونها فهما مغلوطا، ولا يفهمون القاعدة التي تقول: الأجر على قدر المشقة. الأجر على قدر المشقة التي لا تنفك عنها العبادة. أما أن يدخل المكلف على نفسه مشقة متعمدة وهو يستطيع أن يستغني عنها، فهذا الإدخال ليس من دين الله في شيء. نظر أبو إسرائيل صحابي جليل، والقصة في صحيح البخاري، نظر أن يقوم ولا يقعد وأن يبقى في الظل لا يستظل، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله غني عن عملك هذا. وفي حديث أنس في المتفق عليه في البخاري ومسلم قال: جاء ثلاثة رهط يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينام ويقوم ويفطر ويصوم ويتزوج النساء، فقالوا: إن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب شديدا وقال، وأرجو أن تنتبهوا، قال: ألا إني أتقاكم لله وأعرفكم به، يعني أنا لا أنام ولا أفطر ولا أنكح النساء لأن الله قد غفر لي ما تقدم من ذنبي، وإنما هذا من باب التقوى، إنما هذا من باب التقوى، لأني أتقاكم لله وأخشاكم له، ألا إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذه طريقتي، فمن رغب عن طريقتي فليس مني. ولذا الصحابة كانوا يفرحون، والصحابة والتابعون والصالحون يفرحون بالشتاء لأنه تتحقق فيه العبادات مع عدم المشقة. فإدخال المشقة عن نفس على وجه فيه تعمد هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يعني إنسان ما بيستطيع يقوم إلا يستخدم الماء البارد، فله أجر أكثر من الذي يستخدم الماء الحار. طيب إنسان أمامه ماء بارد وماء حار، فترك الماء الحار ليدخل المشقة على نفسه بالماء البارد بالوضوء أو بالاغتسال، ترك الماء الحار ليس من دين الله في شيء، ولا يجوز أن تتعبد الله بهذا. لكن إذا كنت لا تستطيع أن تسقط الجنابة إلا بالماء الحار إلا بالماء البارد فلك أجر. أن تتقصد إدخال المشقة على نفسك وأن تستطيع أن لا تتحمل هذه المشقة، هذا أمر ليس داخلا تحت المشقة. الأجر على قدر المشقة، الأجر على قدر المشقة إذا كانت هذه المشقة لازمة لا تستطيع أن تنفك عنها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حج ما حج راكبا، حج ماشيا، حج راكبا، بل طاف النبي صلى الله عليه وسلم حول مكة راكبا، بل رمى الجمار راكبا، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد أن يدخل المشقة على نفسه. لكن إنسان مكي أو إنسان لا يستطيع أن يحج إلا بالمشي، فنقول لهذا الإنسان الأجر على قدر المشقة. أما أن تترك الركوبة وأن تتعبد الله بالمشقة لذات المشقة فهذا ليس من دين الله عز وجل في شيء. لذا الرغبة التي كانت موجودة عند السلف الصالح في موضوع الشتاء إنما كانت للجمع بين الأمرين. فقد يقول قائل ألم يكن عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة؟ كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة. وتقول عائشة كما في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته بقي عليه إلى يوم الدين، فكان يعبد الله تعالى بفقه، وكان الصحابة يتعلمون منه، وكان يقول كما ثبت في الصحيحين أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكان الواحد من السلف يفحص استعداده قبل البدء بالعمل، فإن وجد عنده همة ونهمة لأن يبقى على هذا العمل بقي عليه، ثم مع تقدم السن يزيد عملا آخر، ثم يزيد عملا ثالثا، فتكون أحواله مع ربه خيرها يوم لقائه. اللهم اجعل خير أيام يوم لقائك، اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الحياة لا إله إلا الله. هكذا كان. طيب كيف السلف كانوا يفرحون بالشتاء؟ كانوا يثبتون عليها في الشتاء، وكانوا يمدون ويزيدون. وإن ثبت في صحيح مسلم أن عور رضي الله تعالى عنه هو أول من مد الصلاة في صلاة الفجر، أول من مد القراءة في صلاة الفجر، فإن الصحابة والتابعين هم أول من مد وكثر الطاعات في الشتاء وكانوا يثبتون عليها. ولكن قطعا لم يكن استعدادهم الفطري السجية التي عندهم لم تكن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في صيام ولا في قيام، فلحقوا وقاربوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء في طول القيام وفي كثرة الصيام. ومن حام حول الشيء فهو بإذن الله تعالى كمن صنعه. سددوا وقاربوا واعلموا أن أحدكم لن يدخل الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. سدد، إذا ما كنت تستطيع تصيب الهدف قرب حول الهدف، سدد وقارب، قارب حول الهدف. ولذا كانوا رضي الله تعالى عنهم يفرحون بالشتاء. النبي صلى الله عليه وسلم من فرحه كما ثبت الصحيح عن أنس كان أول ما ينزل المطر يعرض له بدنه ويكشف عن رأسه، هذا يكشف عن رأسه خارج الصحيح، يكشف عن بدنه في الصحيح يعرض بدنه للمطر، في خارج الصحيح قال كان يكشف رأسه يتبرك نزول المطر عند أول النزول. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنه حديث عهد بربه، المطر حديث عهد بالله عز وجل. فكان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه لهذا المطر، وكانوا يستفيدون من طول الليل. بعض المحدثين وضع قاعدة مهمة هي أصل معروف عند العلماء في باب المفاضلات. أنا أسألك الآن سؤالا، أقول لك تزور المريض أيهما أحسن، في النهار ولا في الليل؟ طب أعطيك المفتاح، مفتاح الجواب. المفاضلات، الصواب في التفضيل التفصيل. نعم، وهذا يحل إشكال. أيهما أفضل، تقول لا إله إلا الله ولا أستغفر الله؟ قالوا التكبير والتحميد والتسبيح والتهليل طيب الطائعين، والاستغفار صابون العصاة. فالعاصي الاستغفار أحسن في حقه، والطائع الطيب أفضل في حقه. انظر لحالك، إذا كنت كثير الخطايا الاستغفار أفضل، وإذا كنت قليل الخطايا التهليل والتحميد والتسبيح أفضل. قالوا أيهما أفضل، القيام ولا السجود؟ أيهما أقرب إلى الله، القيام ولا السجود؟ تفصيل. ذكر القيام خير من ذكر السجود، وهيئة السجود خير من هيئة القيام. فالسجود لا يصح إلا لله عز وجل، لكن ذكر القيام خير من ذكر السجود، وهيئة السجود خير من هيئة القيام. أيهما أفضل، البيت القريب من المسجد أم البعيد من المسجد؟ تفصيل. قالوا المشي من البيت البعيد أفضل، والسكنى في المكان القريب أفضل. طب أيهما أفضل، هذه المسألة اللي مزعجة بين السنة والشيعة، أيهما أفضل، خديجة أم عائشة؟ هذه فيها معارك بين السنة والشيعة، أيهما أفضل؟ بالنسبة لنشر العلم والفقه عائشة أفضل، فتأخر وقتها ومات النبي صلى الله عليه وسلم. تذكر تعرف كم عمر أمك عائشة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمنا عائشة كم كان عمرها؟ 18 عام، يعني في أوج شبابها رضي الله تعالى عنها. وفي تثبيت رسول الله ومواساته خديجة أفضل، خديجة أفضل. هذا التفصيل هو كلام أهل السنة، التفصيل هو كلام أهل السنة. الآن أيهما أفضل، تزور المريض في الصيف الأفضل تزوره في النهار، وفي الشتاء الأفضل أن تزوره في الليل. لماذا؟ ثبت من حديث علي لما زار عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه الحسن بن علي لما مرض، والقصة ثابتة في فضائل أحمد ومصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق. قال ما الذي أتى بك؟ قال بلغني أن الحسن، أنا ولدك الحسن مرض، فقال إنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا بكرا أي بكرة أي في النهار شيعه 70,000 ملك حتى يمسي كلهم يدعو له، ومن عاد مريضا في المساء شيعه 70,000 ملك حتى يصبح كلهم يدعو له. طيب الآن بعض المحدثين كان يعلم طلبته إذا أردت تزور مريض في الشتاء زوره بعد المغرب، لأن الليل أطول، كلهم يدعو له، 70,000 ملك يدعون لك في فرق 3-4 ساعات، يعني في الليل أطول. ففي النهار أن تزوره في المغرب أفضل، وفي النهار في الشتاء، وفي الصيف أن تزوره في النهار أفضل. انظروا إلى فقههم ولا أحوالهم، وكان ذلك ينعكس على حتى على عيادة المريض. ومن حرصهم أيضا مواساتهم لنسائهم، ابن أبي شيبة في المصنف لما ذكر أحوال السلف ونقل هذا عن جمع، نقل هذا عن أبي الدرداء وعن عمر وعن ولده عبد الله وعن عبد الله بن مسعود وعن جمع من التابعين، قال كان الواحد منهم يستدفئ بزوجته في الليل، إذا جاء الليل يستدفئ بزوجته، حتى هذا الاستدفاء في الشتاء يعني يدخل شيئا من أنس وشيئا من قرب القلوب، قرب الأبدان يسبب قرب القلوب. وفي هذا إشارة واضحة أن الإنسان من السنة أن يبيت مع زوجه في فراش ولا في فراشين، أيهما الأفضل؟ في فراش، لكي تدفئ بزوجته السنة أن يبيت في فراش واحد. وثبت في صحيح السنة أن فاطمة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو وعائشة تحت غطاء واحد. وثبت أن عائشة كانت تفتقد الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الليل، تستيقظ ما تجد جنبها فتبحث عنه، تقول فأجد يدي على قدمه وهو ساجد وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يبيت معه. لذا من لطيف ما سمعت من أخبار بنت طالبة علم من أهل الحديث، جاء رجل يخطبها وكان طالب علم، فأرادت أن تمتحنه فسألته أين الله؟ قال يا جماعة أين الله؟ الله في السماء، ومعنى في السماء أي على السماء. لأصلبنكم في جذوع النخل، إيش يعني في جذوع النخل؟ يعني على. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من على الأرض يرحمكم من على السماء. إياك أن تقول الله في كل مكان، الله علي على خلقه. لذا قال الإمام الذهبي في الحديث الذي ذكرته آنفا وهو في صحيح مسلم، حديث أنس لما كان النبي يعرض نفسه للمطر أول النزول كان يقول إنه حديث عهد بربه، قال وفي هذا دليل على علو الله تعالى على خلقه، وفي هذا دليل على علو الله تعالى على خلقه. إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة يقول من زعم أن الله في كل مكان فهو أكثر من يهود النصارى، وحكمي عليه أن مات أن يرمى في مزابل المسلمين. الله في كل مكان بعلمه وسمعه وبصره، أما ذاته نحن نكفر النصارى لما قالوا إن الله قد حل في عيسى عليه السلام، ونكفر النصيرية الشيعة الذين يقتلون المسلمين اليوم في سوريا. أسأل الله أن يحفظ سوريا وأن يحفظ أهلها، وهي بإذن الله محفوظة ومآلها إلى خير، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا إن الله قد حل في علي. إذا النصيرية لعنهم الله يتردون على قاتل علي، قالوا لما؟ قال لأنه فصل الناسوت عن اللاهوت. القاتل علي بن ملجم رضي الله عنه قال لما قتلوا فصل الله عنه، فصل اللاهوت عن الناسوت، فالله عز وجل علي على خلقه. فهذا طالب العلم من أهل الحديث سأل، تسأله خطيبته جاء يطلبها فأرادت أن تعرف حصل معتقده، فقالت أريد أعرف أين الله وما الدليل. فكان من أهل العلم، كان هذا الرجل من أهل العلم، فقال الله في السماء، والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها ولم تجبه إلا باتت والذي في السماء غضبان عليها. حديث مناسب للمناسبة، قال إلا والذي في السماء غضبان عليها. إيش يعني والذي في السماء غضبان عليها؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح الإمام مسلم، قال إلا والذي في السماء غضبان عليها. والشاهد من إيراد الحديث إلى فراشها، فالشاهد أن الشتاء كانوا يستثمرونه في الخير وكانوا يزيدون في تقربهم من ربهم عز وجل، وكانوا يفرحون بلياليه، ولهم في ذلك أسوة حسنة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن القيم كان إذا دخل الليل استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم في آخره، وكان يفتحل وينتشر ويجعل شعره ذوأبتين ويتطيب ويقف طويلا يناجي ربه ومولاه، يقف طويلا يناجي ربه ومولاه، يتزين بالطيب وبالكحل وينتشط ويقبل يدي الله ويطيل القيام يناجي الله. وإذا أردت أن تخشع في الصلاة تذكر أنك ستموت وأنك ستلاقيه، فالذي يتذكر الموت فيتذكر حينئذ يخشع قلبه. إذا قرأت القرآن تذكر أن الله يخاطبك، وإذا وقفت بين يديه فتذكر أنك تخاطبه وأنك تناجيه. فهذا من أحسن الأحوال التي تعين العبد على أن يستحضر أن يبقى قلبه حاضرا وألا يشعر بالغفلة. ومن فرحهم الشديد كانوا إذا صلوا العشاء ما سمروا. تعرفون الفرق بين السمر والسهر؟ إيش الفرق بين السمر والسهر؟ السمر مع غيرك والسهر مع نفسك، تسامر غيرك هذا سمر، وأما أن تخلو بنفسك في الليل فهذا سهر. ثبت في الصحيحين من حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن ينام قبل المغرب وأن يتكلم بعد العشاء، وأن يتكلم بعد أن ينام قبل العشاء وأن يتكلم بعدها، أن ينام قبل العشاء وأن يتكلم بعدها، يعني إذا أذن العشاء في كراهة أن تتكلم. من جمع همه على الله بدد ذلك كل الهموم، ومن لم يجمع همه على الله بقيت الهموم تركبه. من جمع همه على الله لا يشعر بهم، ومن لم يجمع همه على الله لا تدري في أي واد هلك، تهلك في أودية وشعاب دنيا لا أول لها ولا آخر. فكانوا في الصيف والشتاء، لكن هذا أكثر ما تظهر ثمرته وبركته في الاستفادة من الوقت في الشتاء. يعني أنا بقول الوقت بعد العشاء في الصيف في الشتاء، في الصيف تكاد تنام حتى تستيقظ الفجر وتصلي الفجر، ولا سيما إذا أردت أن تجلس بعد الفجر بطلوع الشمس. في الشتاء تجلس مع القرآن أو مع العلم 6-7 ساعات موصولات، أنا بقول عنها لحم بدون عظام، لحم مجروم خالص بعد العشاء، خير بركة خالصة. لكن تذكر أن النبي كما ثبت في الصحيحين عن أبي برزة رضي الله تعالى عنه كره الحديث بعدها، يعني صلي العشاء وروح ما تكلم مع أحد مباشرة، روح شو تعمل؟ إذا حل الليل خلى كل حبيب بحبيبه، انظر من تحب وتدخله بحبيبك. والعاقل ينبغي أن يكون حبيبه الله، وينبغي أن يكون حبه فوق كل حب. انظر إلى أسباب حبك، من تحب، وانظر عن الأسباب. لو سألنا أي إنسان ما هي معايير الحب عندك، فواحد بقول أنا بحب الكامل، أنا بحب الإنسان الصادق، الإنسان البعيد عن النقص، وما من إنسان إلا وعنده نقص. فالله عز وجل هو المتصف بأقواله وأفعاله وأسمائه وذاته بصفات الجلال والجمال والكمال. بعض الناس يقول أنا أحب الذي يحسن إلي، طماع، معيار في الحب الطمع، اللي بيحسن لي بحبه، وما من أحد أحسن إليك كما أحسن الله إليك. بعض الناس رومانسي، قال أكثر الناس مين بتحب؟ قال أنا بحب الجمال، أنا رومانسي عندي مشاعر بحب الجمال. ولذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. فأي معيار من المعايير جعلته مقياسا في الحب، فينبغي للعبد أن يكون الله تعالى أحب إليه مما سواه، وينبغي أن يكون كل حب إنما هو نابع من حبه. فزوجتي أحبها لأن الله أذن لي أن أجتمع معها، ولدي أحبه لأن الله أمرني أن أرعاه وأمرني أن أنفق عليه، وهكذا دوالي. فيكون حبي مرده إلى حب الله عز وجل. وكل ما أحب في هذه الدنيا، والله ما بقي لنا شيء يا إخوة من كبير عمل صالح إلا الحب، إلا الحب. لذا من أكثر الأحاديث التي أفرحت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب. يقول عبد الله بن مسعود: والذي نفسي بيده، لو أن أحدكم عبد الله 40 سنة بين الركن والمقام، تدرون إيش بين الركن والمقام؟ الحجر الأسود. لو أن أحدكم عبد الله 40 سنة بين الركن والمقام ما حشر إلا مع من أحب. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي برزة كره الحديث بعدها. وثبت أيضا عند الطيالسي وأحمد من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ثمر بعد العشاء إلا لمصل أو مسافر. ما في ثمر بعد العشاء إلا لمصل عابد. الثمر في العلم لا حرج فيه، يعني لو مثلا بعد العشاء حضرت علم، حضرت درس، واليوم كل علماء الدنيا بين إيديك، تستطيع عبر الوسائل الاتصالات هذه أن تسمع لمن شئت. فالعلم من الطاعات الجليلة. فالثمر مع الزوجة وفي الصلاة وفي طلب العلم وفي السفر لقطع الطريق، هذا أمر مشروع فيه، وما عدا ذلك فهو ممنوع. فالثمر بعد العشاء مكروه إلا إن كان لمرغوب أو مطلوب. ويقول ابن خزيمة يخطر ببالي، يقول في صحيحه: يخطر ببالي أن كراهيته، أي كراهية الثمر بعد العشاء، لأن ذلك يثبط عن قيام الليل، لأنه إذا اشتغل في أول الليل بالثمر ثقل عليه النوم فما استطاع أن يقوم، وإذا استيقظ فإن استيقاظه لا ينشطه للقيام. أختم والوقت قد أدركنا لأنبه على أمر مهم، وهو معنى من معاني كراهية الثمر. والناس اليوم في الشتاء ما أكثر ثمرهم؟ قالوا: من صلى العشاء كثرت ذنوبه، والإنسان يموت بالنوم موتا بإرادته، وسيموت شاء أم أبى، كل نفس دائقة الموت. قالوا: ومن أسباب حسن الختام للعبد أن يختم أمره بإرادته بأن ينام بعد الوتر وأن لا يتكلم، أن يكون آخر يومه صلاة. فكانوا يكرهون الكلام بعد الصلاة بعد الوتر. يقول ابن عيينة: تكلمت بشيء بعد صلاة الآخرة، صلاة العشاء، فقلت: ينبغي ألا أنام على هذا. قال: قمت فتوضأت واستغفرت وصليت ركعتين. قال: لا أقول ذلك لأزكي نفسي، ولكن ليعمل به بعضكم. وكان خيثما يقول: كانوا يحبون إذا أوتروا أن يناموا. وقال القاسم بن أبي أيوب: قال: كان سعيد بن جبير يصلي بعد العشاء الآخرة 4 ركعات فأتكلم معه ولا يتكلم، يعني إذا أوترت ما تتكلم مع أحد، ليكن آخر كل يوم من أيامك صلاة، فحينئذ الله جل في علاه بإذن الله تعالى يحسن ختامك. تدرون ماذا كان يقول يحيى بن معين؟ حتى تفهمون وقت الحرص على الوقت وعدم الانشغال بالوقت بفضول الكلام. وما أكثر الناس اليوم، يعني ما أكثر الموبقات، بل بعضهم قد يرتكب الكبائر من الكذب والغيبة والنميمة والخوض. ومن صفات أهل النار: كنا نخوض مع الخائضين. الناس اليوم يتكلمون في كل شيء بعلم وبدون علم وبجهل، وليس هذا من سمات المؤمنين.
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذا أردت أن تخشع في صلاتك قال والذين هم عن اللغو معرضون، أعرض عن اللغو. كان يحيى بن معين يقول لئن أزني أحب إلي من أن أسمر بباطل بعد العشاء، لئن أزني أحب إلي من أن أسمر بباطل بعد العشاء. السمر بالباطل يميت القلب. فهذه ليالي الشتاء أيها الإخوة الأحبة احرصوا عليها، وليكن بينكم وبين الله معمورا. أنا في عمل العلم من فضل الله علي أعمل في الشتاء أقل شيء 3 أضعاف عملي في الصيف، وأجد بركة في الوقت لا يعلم بها إلا الله. فأرجو الله جل في علاه أن يبارك في أوقاتنا وفي أموالنا وفي أهالينا وأبنائنا وقواتنا، وأن يجعل ذلك الوارث منا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا وأينما حللنا. تدري كيف تكون مبارك حيثما حللت؟ كيف تكون مبارك؟ احفظ دين الله، كن حارسا على الفضيلة، كن حارسا على الأخلاق، كن حارسا على شرع الله، كن أمارا بالمعروف، كن نهاء عن المنكر. الإنسان المبارك إنما جلس يأمر وينهى وينصح ويذكر الناس. فأسأل الله جل في علاه أن يجعل مجلسنا هذا في صحيفة أعمالنا، وأن يجعله من أسباب التواصل بالحق وأسباب التواصل بالصبر، وأن يجعله من أسباب النجاة عند الله، وأن يرتب عليه ثمرة وبركة باقية دائمة إلى يوم الدين في حياتنا جميعا. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.